وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب السنة: باب في قتال الخوارج. وقد مضت بنا أحاديث في ذكر قتال الخوارج. قال: حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي. قبلها أي 765. قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنتاكي، وهذا فيه لين أو ضعف في الحديث. قال: حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، ومبشر يعني المبشر ابن إسماعيل وهو ثقة الحلبي. فوجود نصر بن عاصم الأنتاكي وهو ضعيف لا يضر في صحة الإسناد بإسناده عن أبي عمرو يعني الوليد وهو عامر، أنا عامر بن شراهيل الشعبي. قال يعني الوليد أي وليد ابن مسلم، وليد ابن مسلم هنا ثلاثة: نصر بن عاصم، ووليد ابن مسلم الدمشقي الذي كان يسوي تدليس التسوية أو يدلس تدليس التسوية، ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي. قال يعني الوليد: حدثنا أبو عمرو أنه قال: حدثني قتادة عن أبي سعيد وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوجود بعض الضعفاء في الإسناد لا يضر، لأنهم جاءوا مقرونين بالثقات. قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. سيكون في أمة اختلاف وفرقة، وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الاختلاف في أحاديث كثيرة: إنه من يعيش منكم بعدي فسيلى اختلافا كثيرا. وفيهم قوم، في المختلفين قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يعني ظاهر كلامهم حلو لكن أعمالهم سيئة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم. وقيل معناه أنهم لا ترفع أصواتهم أو لا ترفع قراءتهم، وهي العمل الصالح إليه يسعد إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء لا ترفع قراءتهم ولا يؤجرون، لا ترفع إلى الله عز وجل فوق تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، حتى يرتد على فوقه، كما أن السهم الذي يرمى لا يرجع إلى فوق الذي يوضع فيه السهم ويرمى، كذلك هؤلاء لا يرجعون إلى دينهم. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. لا شك أن حتى أصحاب المناهج المختلفة أيضا يستدلون بكتاب الله تبارك وتعالى بعموم ألفاظه، لكنهم تاركين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن أن كتاب الله لا يفهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فالذين يستدلون بكتاب الله تعالى يقرؤون ويستدلون، وهم يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه تفسير أو التي فيها تفسير لكتاب الله، لكنهم لا يقبلون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يعني ليست لهم علاقة منها في دعوتهم، ربما يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم بأنفسهم لا يقومون بهذا الشيء، ليسوا منه أي من القرآن في شيء، لا علاقة لهم بالقرآن. من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم، قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. التحليق هنا المقصود منه هو أنهم يحلقون رؤوسهم دائما، وهذا في الحقيقة يوجد في كل زمان، حتى في هذا الزمان الذين يعني يكفرون المسلمين أو ينتسبون إلى جماعة التكفير، يوجد ناس في كل البلد كنا نظن أنهم كانوا قد كانوا وبادوا الآن، لكنه في الحقيقة رؤساؤهم يحيون هذه البدعة، بدعة الخروج في العالم كله، توجد طوائف نادرة قليلة جدا لكنهم مفسدون في الأرض. سيماهم التحليق، وقيل سيماهم التحليق أنهم يجلسون محلقين في الحلقات ومنفردين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا فيما سبق أن هذا الحديث في الحقيقة هذا الحديث يفهم بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بأنه إذا عرفت أن واحدا منهم في الحقيقة يعني من الخوارج يعتقد عقيدة الخوارج، هل تقتله أنت كما جاء في الحديث طوبى لمن قتلهم؟ ما كان الأمر في زمن الصحابة هكذا، عرفوا أن هؤلاء من الخوارج، لكن علي رضي الله عنه لم يقتل أفرادهم إلا لما سلوا السيوف على المسلمين وبدأوا يقتلونهم، فهنا طوبى لمن قتلهم وقتلوه في حال القتال، إذا رفعوا السيف على المسلمين يجب عليهم ألا يمتنعوا من قتالهم، ولا بد لإخماد فتنتهم. في هذه الحالة إذا قتل بيدهم أحد فله الطيب والطوبة إن شاء الله والبشرى والشهادة، ومن قتله أيضا دمه حدرا، ولا يقال إنه قتل مسلما لأنه اعتقد أن قتل المسلم واجب جائز عندهم، وهذا الاعتقاد وحده يكفر هذا المعتقد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يقتلوهم ولم يقبضوا عليهم إذا كانوا بعيدين ولا يؤذون المسلمين، لكن لما ظهر ضررهم على المسلمين فقاموا بقتالهم، علي رضي الله عنه وغيره. ثم بعد ذلك من السنة فيهم أن أحدا إذا كان قد جرح جرحا شديدا لا يجهز عليه، يعني لا يقتل بل يقبض عليه ويراقب ويعالج وإلى آخره، ثم بعد ذلك لعله يرجع إلى دين الله عز وجل. هذا الذي كان عن علي رضي الله عنه، حتى قد ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح قال لا تبدؤوهم بالقتال، هكذا قال علي رضي الله عنه. إذا كانوا وهم كانوا قد تمركزوا في النهروان فكانوا على عقيدتهم، لكن لما بدأوا يقتلون المسلمين حتى ان عبد الله بن الخباب جاريته كانت حامل بقروا بطنها واخرجوا جنينها وقتلوه، فقام علي رضي الله عنه فارسل ابن عباس رضي الله عنه يتفهم معهم، فرجع 4000 منهم والباقون بقوا على شرهم وعنادهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال حدثنا سفي اينام قال حدثنا الحسن بن علي ما هو كذا قال حدثنا عبد الرزاق حسن بن علي الحلواني من الثقات عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن قتادة وهو ابن الدعامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه أي نحو الحديث السابق في وصف الخوارج، قال سيماهم التحليق والتسميد. التحليق بمعنى أحلق الرأس، ولذلك قلنا هنا الراجح أن سيماهم في ذاك الوقت كان التحليق حلق الرأس، التسميد هو حلق الرأس بمعنى حلق الرأس، واستئسال الشعر صمد يصمد. هناك كلمة تسبيد وتحميد تحليق وتسميد والتلبيد، لبد راسه وصبد راسه وصمد راسه. فالتسميد هو استئسال الشعر بالحلق، والتلبيد لبد راسه. كانت العادة اللي في أيام الحج وغيره الشعور كانت طويلة قبل الحج، ما كانوا يحلقون طبعا، فكانوا يضمدون بشيء يمسك الشعر، هذا يسمى تضميد. وإذا اغتسل الإنسان بعد الغسل ولو كان شعره طويل ربط عليه بالثياب فيتجتمع وتلتصق الشعور، هذا تسبيد. رأيت في منى، رأيت علي، رأيت ابن عباس رضي الله عنه في عرفات وقد اغتسل وسبد راسه أو مسبدا راسه، يعني في عرفات اغتسل ثم بعد ذلك لف عليه أو بأي طريق كان قد ألصق راسه في حالة الإحرام. على كل حال جاء فيه لعله يكون وضع عليه شيئا ليس طيبا إنما هو لإلصاق الرأس، ولذلك قالوا يجوز. ففي الغالب التسبيد يكون إذا كنت غسلت رأسك ثم ربطته أو لففت عليه بشيء فتتماسك الشعور. هنا تسميد وهو الحلق بالحقيقة، حلق الرأس إسباد، والتسبيد تسبيد ليس هو حلق إنما هو التسميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل علامتهم حلق الرأس، وإلى الآن يقولون هؤلاء يفضلون حلق الرأس، ما ندري، لكن في تلك الأيام كانت هذه سيماهم. ولكن سمعنا الآن في بعض البلدان مثلا مصر ما يحلقون الرأس إنما هو يطولون الشعر الآن، ويكون يعني على كل حال. فهؤلاء على كل حال يغيرون ألبستهم وعقيدتهم وصبغتهم في كل حين على ما يرون، والله المستعان. قال أبو داود التسبيد، ماذا قال أبو داود هنا؟ قال فإذا رأيتموهم، قال سيماهم التحميق، فإذا رأيتموهم فأنيموهم، أنيموهم يعني اقتلوهم، أنيموهم هذا معناه اقتلوا، يعني جعلهم نائمين، يعني كناية عن القتل. لكن اللي قلنا إن الأئمة رحمة الله عليهم ما قتلوهم إلا إذا بدأوا ينشرون شرورهم ومفاسدهم فيقاتلون ويقتلون، وإذا امتنعوا عن القتال كانوا يمتنعون عنهم من القتال رجاء أن يرجعوا إلى حظيرة السنة. ثم بعد ذلك هنا قال أبو داود التسبيد، هنا لا ما وجدت رواية هنا في النسخة لكنه أشار إليه، قال أبو داود التسبيد إلى آخره. إيش اللفظ هنا في الشرع؟ ذكر شيء وليس هو في المتن، عندكم شيء؟ التسبيد هو أن يحلق رأسه، والله أعلم. لم توجد هذه العبارة، أي من قول أبي داود تفسير التسبيد، لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ. ثم قال استئسال الشعر، هنا هو النسخة ماذا فيه؟ اينام كان ينبغي، هنا كتب في الشر قال ابو داود التسبيد الى اخره ومعناه استئسال الشعر، هذا التفسير من ابي داود للتسبيد لم توجد في نسخ ببعض النسخ الاخرى. قال حدثنا محمد بن كثير انه قال حدثنا سفيان عن العامش عن خيثمة، هو خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي، خيثمة ابن عبد الرحمن ابن ابي صبره الجعفي من الثقات، عن سويد بن غفلة ابو امية الجعفي ايضا من الثقات الكبار المخضرمين، قال علي رضي الله عنه اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا ان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه، واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فانما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس معناه أنه يكذب، لكن الحرب خدعة بحيث يكن الإنسان ويوري بكلمات لا يكون كذبا. وهذا هو الذي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد غزوة في الشمال فكان يوري بغيرها، فيسأل الناس إلى الجنوب إذا ذهبنا هنا فأين الماء وأين المنزل وأين كذا وكم مسافتها، حتى ينتشر في الناس أنه يريد الجنوب في حين أنه يريد الشمال أو يريد الشرق أو كذا. كان إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورى بغيرها. فهنا هذا هو المقصود، والله أعلم. إنما الحرب خدعة، توريات وإخفاء للشيء الذي لا يكون كذبا بطريقة حكيمة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا هذا لا أكذب، كأنه يؤكد لا أكذب في نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، حديثوا السن، ليسوا كبار. ومعلوم أن مع صغر السن أقل الإنسان يكون صغيرا، وكلما كبر حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ أشده، فيكون في هذه الحالة أشده، أي آخر قوة العقل والجسم. فقوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا أيضا محمول إذا كانوا يقتلون المسلمين ويقاتلونهم، لأن علي نفسه ثبت عنه أنه لا تبدأوهم بالقتال بعد جميع الروايات كلها مما حصل في زمن الصحابة. هذه كلها من حكمة الله تبارك وتعالى فيما حصل بين الصحابة، تنبني عليها أحكام كثيرة ما بين معاوية وما بين في صفين وجمل وكذا وكذا، الذي حصل حتى تكون للأمة فيها على كل الأحكام، منها الخوارج نفسهم. فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقتلوهم في زمن علي لما برزوا وخرجوا بوضوح، فحتى قتلوا وقاتلوا المسلمين. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أولا، أفراد الناس لا يجوز له أن يقتل أفرادا إذا حصل منه شيء حتى كلمة الكفر، إلا إذا كان جاء يقتله ففي هذه الحالة الدفاع، وإذا قتله في حالة الدفاع فأنت مأجور وهو في جهنم كما جاء في الحديث، وإذا قتلك فأنت مأجور. فلا يجوز لأفراد الناس أن يقتله إلا أن يبلغ الدولة وأهل الحل والعقد، هذا هو الأمر هنا أيضا فاقتلهم. أما إذا كان أفراد يقتلون عامة الناس فيسير الأمر في الحقيقة فيه انتشار كثير، وربما يقتل بعضهم باتهام أنه قال كذا وأنه تكلم بكلمة الكفر، ينبغي أن يرفع الأمر في مثل هذه إلى الحاكم والقاضي، وهو الذي يقضي بينهم. نعم، حتى لو رأى إنسانا قالوا أنه يزني وهو يستحق القتل، لا يجوز له، هو محصن، لا يجوز له أن يقتل، إنما يرفع أمره ويكون شاهدا من الشهود. نعم، كذلك هنا والله أعلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لا يكون لعامة الناس أن يقتلوا إلا إذا كان شرهم استطار وقام أمير المؤمنين بالأمر بقتالهم فيقاتلون. ثم بعد ذلك قال القاضي: فيه جواز التورية والتعريض في الحرب. نعم، فكأنه تعول الحديث، وأنا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يوري في الغزو، كذلك لما ذهب في طريق الحجرة لقيه ناس من الكفار عند سيف البحر فقالوا: مما أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، كل شيء خلقناه من ماء، لكنهم ظنوا أنهم جايين من قريب من البحر وليس هو محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا لأنهم لو عرفوا ربما تعرضوا له بالسوء. ولما تقدموا شيئا ما فقال رجل أو لقي ناس كانوا يعرفون أبا بكر وكان تاجرا ولم يكونوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أبا بكر من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. فظننا أنه خريط وأنه دليل للطريق كما كانت العرب يستأجرون حتى الخريط والدليل للطريق، فظننا أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلني على الطريق وهو يهديني إلى الصراط المستقيم، هذا المقصود. فمثل هذه الكلمات الحلوة يمكن أن يستعمل اللسان ويخرج من المأزق، وهذا من السنة في الحقيقة. نعم. فيقول فيه جواز التورية والتعريض في الحرب، فكأنه تأول على هذا. حدثاء الأسنان سفحاء الأعلام أي صغار الأسنان ضعاف العقول. قال في النهاية حداثة السن كناية عن الشباب، يقولون من خير قول البرية خير ما يتكلم به الخلائق. نعم، من جملة ما يتكلمون الآن وماذا تقدر أن تفعل، يقولون من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اقتلوه صار كافر، فهم يقتلون. كذلك في أي لفظ جاء مثل هذا أن قتاله كفر، إذا قاتل اثنان فكلاهما يقتلون. فلا شك أنهم يستدلون بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن يضعونهما في مواضع لم يفهمها الصحابة. ولذلك وجب على الأمة أن يفهموا كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن علي هو الحلواني أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك ابن أبي سليمان، هو عبد الملك ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه ميسرة العرزمي من الثقات أو صدوق له بعض الأخطاء، عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي الكوفي من الثقات قال أخبرني زيد بن وهب الجهني. زيد بن وهب الجهني مخضرم، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبير السن لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي عليه السلام الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي عليه السلام أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، يعني كأن قراءتكم تستحقرونها أمام قراءتهم، إما قراءة كثيرة فيكثرون النظر والقراءة القرآن أو يجودون تجويدا جيدا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، يصلون أحسن الصلوات وأنتم تستحقرون صلواتكم مقابل صلواتهم، ولا صيامكم إلى صيامهم، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم، أي القرآن لهم، أي يوجرون عليه لام للانتفاع، وهو عليهم أي القرآن شاهد عليهم بأن هؤلاء مكذبين بأفعالهم وأعمالهم القرآن، يقرؤون القرآن يحسبون أنه أي القرآن لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي من الصيد الذي يرمى. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على الأمل، يعني هذا يدل على عظم أجر من الجيش الذي يقاتل هؤلاء. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل، يعني هذا يكفي للعمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليست له ذراع. العضد ما فوق المرفق، ما فوق المرفق هو العضد، وإلى هنا ليس له، ماذا قال؟ ليس له ليست له ليس له الذراع أو هو الذي يسمى الساعد في الوسط الذراع، يقال من أول الأصابع إلى المرفق، وفيهم الساعد، الساعد من المرفق إلى مفصل الكف، وهذا الكف. وكنا إيش الحديث، حديث سالم بن سعد، كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا على العض على على الساعد على الكف والساعد، هكذا على الكف والساعد، على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد إذا وضعنا. فهنا الساعد في الحقيقة إذا وضعنا فقد وضعنا على رسغ اليسرى، ويكون وضعك هذا في صحيح البخاري، ويكون وضعك على الصدر لا تحت السرة ولا فوق السرة، ليس فيه ذكر أنه على الصدر لكنه لا يكون إلا على الصدر قطعا. فهو على كل حال ليست له ذراع، له عضد وليس له، ليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي، رأس الثدي الذي يكون فيه شيء مدور، وهي الحلمة، عليه شعرات بيض، شعرات بيض. أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم؟ يعني علي رضي الله يحثهم على القتال ويقول تتركون وتذهبون إلى الشام وإلى معاوية رضي الله عنه وهؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم، يأتون خلفكم فيفسدون فيه ما يريدون. والله إني لا أرجو أن يكون هؤلاء القوم، أي هؤلاء الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم هم الذين أنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام. انظروا، ما قام لقتال الخوارج إلا حينما قاموا بسفك الدم الحرام، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس. السرح هي الأغنام أو الإبل أو البقر الذي تسرح لترعى، فيسمى سرحا، وأغاروا على سرح الناس. فسيروا على اسم الله، قال سلمة بن قهيل، يعني سيروا لغزوهم ولقتالهم. قال سلمة بن قهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، قال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم، أي زيد بن وهب، ألقوا الرماح، أو قال لمن كانوا معه، ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، أي من أغمادها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. الظاهر حرورا بفتح الهاء ولا حرورا، الذي سمعته فتح عندكم مكتوب فتح، هذا الذي هنا ضم وضع ضم، لكن الذي سمعته من المشايخ حرورا، هكذا شيخنا الهلالي رحمة الله يقول حرورا بفتح الراء، وهو الذي ينسب إليه حروري أنت. قال فوحشوا برمائهم، أي برماحهم، أي رموهم برماحهم، واستلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتلوا بعضهم على بعض، وقتلوا بعضهم على بعض. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، يعني من المسلمين المقاتلين غير الخوارج لم يصب إلا رجلان. فقال عليه السلام، علي عليه السلام، التمسوا فيهم المخدجة، مخدجة أي ناقص اليد، خداج، يعني خداج ناقص الخلقة، فالتمسوا فيهم المخدجة فلم يجدوا. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، يعني كان الناس قتلوا فوقه وهو تحت الناس مقتولين، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن علامتي المخدج مسدون اليد إلا بوحي من الله، ولذلك قال صدق الله وبلغ رسوله. فقال فقام إليه عبيدة السلماني، عبيدة ابن عمرو السلماني، هذا أيضا من المخضرمين التابعين الكبير، فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا اله الا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. فاذا هذا اول من كان الخوارج، ويبقون هؤلاء المفسدون، وطرق وسبل الشر تبقى الى يوم القيامه. فيه ابتلاء عباد الله المؤمنين، وابتلي صحابه الانبياء، وابتلي بمن كان معهم وصحابه رسول الله، ثم كل من يكون على طريقتهم يبتلى بمثل هؤلاء. وفي هذا الزمان لا شك فيه، الان الناس الاخوان يتصلون خاصه من ليبيا في هذه الايام، قاموا بكل قوه وبكل اسلحه مدججين يقتلون اي واحد وجدوا. وكان فيهم من يخطب، واحد اسمه كذا سموه، كان حثهم او خاطبهم بانكم على ضلال وكذا، فوجدوا فرصه فقطعوا راسه. هذا كله يوجد الان في بلاد الله او في بلاد المسلمين. فما اشبه الليله بالبارحه. يجب على الناس ان يجتمعوا على قتالهم ويبيدوهم في الحقيقه. لكن سمعت، نحن امنا بالله وتبعنا اولياء الامور، لكن سمعنا ان بعض المشايخ حتى في هذا الزمان يقولون يكفوا ايديهم ويتعلموا العلم ويجلسوا في البيوت، ياتون ويقتلون كما قال علي رضي الله عنه: تتركوهم وهم يخلفونكم في اموالكم وذراريكم، فكيف يتركون اذا كان والدوله نفسها هي تقاتل. فيجب ان يكونوا بجانب الدوله ولا يعني ينفردوا، ويقاتلوهم هؤلاء ان شاء الله، ولا يقوم به في مثل هذا الا الذين هم يتبعون السلف في الحقيقة. السلفيون في كل تاريخ الإسلام كانوا يقومون ضد مثل هذه الفتن. حينما حصل في الهند، تاريخ السلفيين تاريخ ناسع جدا، ضد الإنجليز، رفعوا صوت التحرير، تحرير الهند وإبعاد الإنجليز، وقالوا هؤلاء يريدون، حتى أرادوا أن يغيروا كلمات عربية في الكتابة بكلمات لاطينية، فقتل كثير منهم لما يعني صاحوا وكتبوا وكذا، وقالوا لا يمكن أن يكون هذا. ثم بالفعل رفعوا السيوف وقاتلوهم، حتى لما قبض عليهم، وإلى الآن في ميدان من ميادين دهلي إذا رأيتم هناك منصوب المدفع، كانوا يربطون اثنين ثلاثة على فوهة المدفع، مدفع كبير جدا، ثم يطلقون عليه البارود ويطيرون في الهواء ويقتلون، وهم أحياء. هذا كله حصل وضحوا الحمد لله. علماء صادق بور سبحان الله، في كتاب هناك كتب في لغة أردية عندي، الدر المنثور في تاريخ علماء صادق بور. صادق بور هذا في بطنة الذي فيها مكتبة معروفة لعلكم تسمعون، خدا بخش. فهؤلاء العلماء رفعوا أصواتهم ضد الإنجليز، فأخذوا أولادهم يوم العيد، سجنوهم وقتلوا رقاب أولادهم، وقدموا لهم في الأطباق حنقا عليهم، فطورا لهم وغداء لهم. فهذه كلها حصل. ونحن نقول ينبغي أن يكون الإخوان السلفيين يكونوا قوة مع ضعف الدولة هناك، ويقاتلوهم في الحقيقة هؤلاء الخوارج، وأسوة بعلي رضي الله عنه، ولا يتركوهم يأتونكم في أموالكم وذراريكم وأعراضكم ويلعبون فيها كما يريدون، وأنتم تجلسون في بيوتكم مكحلين محننين بالحناء. لا يصح هذا يا أخي، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن عبيد، هو 69، حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الأئمة المعروفين، قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة وهو الشيباني من الثقات، قال حدثنا أبو الوضيء هكذا، أبو الوضيء بالضاد وهو عباد بن نصيب، أبو الوضيء من الثقات التابعين الكبار، قال قال علي عليه السلام: اطلبوا المخدجة، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القطرة من في طين. قال أبو الوضيء: فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريتق. قريتق إيش معنى؟ له إحدى يديه، قريتق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. قريتك في الحقيقة قالوا إنها الأصل فيها في اللغة الفارسية كرتة. كرتة هذه لعلكم سمعتوا حتى في مكة العجم الهنود كأنهم أثروا فيه، وأنا سمعت أن بعض العرب أيضا يقول كرتة. هذا الثوب الذي هو القصير يكون، ما هو مثل الثوب وتحته سروال، تحته سروال لا يكون طويلا مثل هذا، لكنه يكون مثل ما يلبس الهنود كرتة. فهو قال هنا انظروا، قال يقول تصغير قريطق أو قرطق هو معرب كرتة كذا في النهاية. كرتة إلى الآن هم يستعملون باللغة الأردية الهندية. نعم. قال الدميري اليربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، وله ذنب كذنب الجرز، ويسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها مقام الماء. قال الجاهز الحيوان اليربوع من نوع الفار. على كل حال فهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق بإسناد آخر صحيح أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا بشر ابن خالد، وهو بشر ابن خالد أبو بكر الفرائضي هكذا كان عالما بالفرائض يقولون من الثقات. قال حدثنا شبابه ابن سوار، وهو شبابه ابن سوار المدائني معروف وقد مضى بنا كثير، ثقة حافظ. عن نعيم ابن حكيم وهو المدائني أيضا صدوق. عن أبي المريم المدائني وهو مجهول قال إن ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد يجالسه بالليل والنهار. سبحان الله. أبو مريم يقول كان ذلك المخدج معروف يجالسنا في المسجد بالليل والنهار، وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس، يعني علي رضي الله عنه كان يطعم ناسا فهو كان يشهد معهم، وقد كسوته برنسا لي. كل هذه التفاصيل. قال أبو مريم وكان المخدج سمى نافعا ذا الثدي، وكان في يده مثل ثدي المرأة، وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور. هناك قال الذي يكون على ذنب اليربوع، وهنا قال على سبالة أي على شارب السنور. قال أبو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس، لعلكم سمعتم حرقوس ابن الزهير التميمي. هذا الحديث في الحقيقة جاء عن أبي مريم وهو مجهول، من لم يعرف تفاصيل حياته إلا أنه موافق لما كان، زيادة عليه الذي ذكر أنه كان يجالس معنا وكذا وكذا إلى آخره. هذا شيء خاص وليس ببعيد أن يكون منهم، هو حرقوس بن الزهير، هو الذي قالوا صحه اسمه كان حرقوس بن الزهير، وسمي المخدج لصفته في يده التي كانت من العيب. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في قتال اللصوص. اللص هو السارق الظاهر، اللص هو السارق، لكن النائب قد يكون الذي يأتي إلى بيوت الناس، أو قد يكون من الذين البغاة الذين يأتون مسلحين فيقتلون الناس بالقوة. فاللص الذي يستغفل الناس ويسرق، وخاصة في الليل أو في مكان قد يكون ناس لا يرونهم، فأخذ الشيء خفية هي السرقة، والاختلاس أيضا هي يكون قسم السرقة، لكنه يكون قد يكون في النهار يختلس منه ويهرب منك، حتى التاجي إذا كنت تلابس من وراء جاء أو الغطرة أخذ. سمعنا أنه كان في جدة في بعض الأيام انتشر الناس فكانوا يذهبون بالدبابات، والمرأة إذا كانت آخذة شنطة سنيطتها كانوا يقطعون ويرمون، وإذا كان واحد يتكلم بالجوال يأخذون ويهربون، وأنت تطالع فإذا هم طاروا. فهذا اختلاس، الاختسال خلصة. أما اللص فهو يستغفل الناس ولا يأتي في وضح النهار في الغالب. فما حكم اللصوص؟ قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القتان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني عبد الله بن الحسن عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم قال حدثني عمي ابراهيم ابن محمد هكذا قالوا انه هو نفسه ابراهيم ابن محمد ابن طلحة التميمي ابو اسحاق وهو سماه عمه لبعض قرابته والا عبد الله بن حسن وهو حسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه هكذا ذكر ابن حجر وقال وهم صاحب الكمال قد ترجم له ترجمة مفردة وهو هو ثقة جليل هكذا قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة هو التميمي أبو إسحاق عن عبد الله بن عمرو وابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد فهو شهيد يعني الإنسان يرى أن المال هناك ناس يقولون مثلا أنا أذكر أن تعرفون الدكتور سليمان السلومي سمعتم زميلنا في الجامعة في قسم العقيدة كان أيام التي كان تكون الحذف والإضافة وكذا فيتتبعون المشايخ أينما وجدوا وقع لي حتى ما بقي إلا يوم واحد فهو خرج سبحان الله من هذا من الراجحي أخذ 50,000 ريال والظاهر كان واحد يتبعه فلما خرج وركب السيارة هذا إذن ركب سيارته فلما وصل إلى بيته قريبا منه وعلى ربوة وراء الجامعة مستشفى الجامعة على يمينك وبعدها مدخل فهناك بيته فلما وصل قال يا دكتور وقف 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 مسكين وقال هات الشنطة قال فين الشنطة هات الشنطة فين الشنطة ما في فأطلق عليه حتى وصل إلى الكبد سبحان الله ورمى الشنطة فأنا أريد أن أقول هنا قالوا لماذا لم يرمي من أول الأمر ويكون ضحى نفسه لو كان أصاب كذا وكذا فجزاه الله خيرا بقي متماسكا في عقله وساق السيارة بنفسه وجاء إلى مستشفى الجامعة مستوصف الجامعة على باب الجامعة ونقلوه إلى مستشفى النور والحمد لله سلم فنقول هو المزاحمة في الحقيقة إذا رأى الإنسان خوف على نفسه ففي مثل هذه الحالة لا شك أنه قد يكون الأحوط أنه يلا خذ وزيادة لكن إذا شجعناه هكذا فقد يكون يتنمر ويتشجع أكثر فيبدأ مع كل واحد هذه الفعلة ولذلك لا يقال إن الدنيا الدنيا أنت تقاتل لأجلها ربما تقتل لا إنما تقاتل عن منهج الله تبارك وتعالى ومنهج الشريعة بأن لا تمكن المفسد من إفساده فأنت إذا قتلته في حينه فيكون الآخر أيضا يخاف لكن إذا كان كل واحد يأتي يقول هذه الدنيا الدنيا نرميها ونأتيه ونسلم فيكون قد قصرت في حق إقامة العدل في الحقيقة نعم فهنا بعض الناس كانوا يقولون من زملائنا أحسن من أول أمر يرمي ليش خاطر نفسه وكذا وكذا نعم هناك كان وحده وهو ذاك ما هو المسدس ففي هذه الحالة كان ينبغي في الحقيقة في أول الأمر يشتري نفسه نعم الله المستعان لكنه ينبغي للمسلم إذا كان هناك عنده أيضا قوة فيزاحمه فإن قاتل أما إذا كان يعني صفر اليد وليس معه سلاح أو شيء فينظر إلى المصلحة قال حدثنا هارون ابن عبد الله وهو الحمال الثقة قال حدثنا أبو داود الطيالسي وهو معروف صاحب المسند وسليمان ابن داود يعني أبا أيوب الحاشمي هو سليمان ابن داود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس من الثقات المعروفين عن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد يعني إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد ابن إبراهيم عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر من الثقات أيضا أن طلحة ابن عبد الله ابن عوف وهو المدني القاضي أبو عبيدة في الحقيقة وثقه العجلي وكذلك ابن حبان وكذلك المشاهير الآخرون، لكنه لم يروي عنه إلا اثنان، فبعضهم قال مقبول، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه ثقة. أن طلحة ابن عبيد الله ابن عوف هو المدني القاضي من الأئمة الثقات. عن سعيد بن الزيد، سعيد بن الزيد هو ابن عمرو بن نفيل أحد المبشرين العشرة بالجنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أو دون دمه فهو شهيد، ودون دينه فهو شهيد. فالمال له احترام عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين في الحقيقة. نعم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، كذلك حث على اكتساب المال، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكان أنبياء الله تعالى يتكسبون بأنفسهم بأيديهم. فلا يقال إنه يعني لا يحترم أو لا يحترم، والإسلام ليس فيها شرعية ولا اشتراكية وغيرها، كلها احترام للمال، لكن وراءه أيضا احترام للمنهج الذي ينبغي أن يقام العدل والأمر بالمعروف في دين الله تعالى. ولذلك جاز له أن يقاتل دون ماله، أما دون نفسه فلا شك أنه. آخر كتاب السنة هنا. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال عفان كان يحيى لا يحدث عن حمام. قال أحمد هنا في الحقيقة جاءت هكذا، قال في نسخة هذا، هذه لم تكن في نسخ أخرى، في نسخة حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن قريش وهو أبو أحمد الصدوق قال سمعت نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ كثيرا يقول: المعتزلة يردون ألف حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان ينبغي أن يكون في ذكر الجهمية وغيرها هذا الحديث، لكنه في نسخة وقع في هذا المكان. كذلك يقول: حدثنا أبو ظفر عبد السلام، هو أبو ظفر بن عبد السلام ابن حنان صدوق قال حدثنا جعفر وهو جعفر الصادق عن عوف هو ابن أبي جميل الأعرابي قال سمعت الحجاج هو ابن يوسف يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام، كأنه يقول نحن مع عثمان ونحن والدولة معاوية مع عثمان، فيثني على نفسي وعلى من كان مع معاوية رضي الله عنه بهذا. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه، وهو وهب بن منبه عن أخوه حمام بن منبه عن معاوية: اشفعوا في نسخة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا توجروا، فإني لا أريد الأمر فوخره كيما تشفعوا فتوجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا توجروا. قال أبو معمر وهو الذي المنقري عبد الله ابن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا سفيان عن بريد وهو ابن عبد الله ابن أبي بردة ثقة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هنا في الحقيقة من هذا الذي جاء في أن أخيه حمام، هذا الذي جاء في أوله في آخر كتاب السنة. قال أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل قال عفان كان يحيى لا يحدث عن حمام. قال أحمد قال عفان: فلما قدم معاذ بن هشام وافق حماما في أحاديث، كان يحيى ربما قال بعد ذلك: كيف قال حمام في هذا؟ قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: سماع هؤلاء عفان وأصحابه من حمام أصلح من سماع عبد الرحمن، وكان يتعاهد كتبه. هنا في الحقيقة حصل اختلاف النسخ، وإذا كان في نسخة ينبغي أن يدخل في أصل النسخة إذا كان النسخة قديمة، وإلا ينقل هذا الذي قال أبو داود سمعت أحمد وراء هذا الكلام الذي فيه أنواع بمنبه أنا أخيه همام، فتظهر المناسبة وإلا لا تظهر. على كل حال نعم. أما حديث اشفوا وتوجروا فهذا أيضا بإسناده ثابت، كذلك سمعت الحجاج هو ثابت كذلك. أما هناك نعيم بن حماد يقول المعتزلة يردون ألف حديث، نعيم بن حماد كان يخطي بعض كثيرا كما قالوا، لكن الإمام البخاري قد انتقى منه أحاديثه وهو قد يكون ضعيفا لأجله هنا، لكنه كان شديدا على أهل البدع. نعيم بن حماد كان شديدا على أهل البدع، فلعل كلامه يكون مبنيا على استقراء وطلب الأحاديث الصفات التي ينكرها المعتزلة. ثم بعد ذلك وذكر هنا كلاما طويلا، ويأتي يقول الإمام أبو داود رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. أين هو؟ حدثنا حسين بن علي أنه قال حدثنا عفان إن شاء الله قال قال لي همام كنت أختي، هذا كله في الشرح الظاهر. أي نعم في الشرح قال كنت أختي ولا أرجع وأستغفر الله تعالى. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله، وهو من هو؟ علي بن المديني شيخ البخاري، يقول أعلمهم بعيادة ما يسمى مما لم يسمى شعبة، يعني هو كان كأنه يتعاهد ما سمع وما لم يسمع، كذلك ما سمع الآخرون وما لم يسمع، وأرواهم هشام وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة. قال أبو داود فذكرت ذلك لأحمد فقال سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام، أين كان يقوى هشام من سعيد لو برز له. على كل هذا هذه القطعة متعلق بالجرح والتعديل للأئمة، ومعروف أن الجرح والتعديل إذا اختلف الجرح والتعديل فالجرح يحتاج أن يكون مفسرا، وينظر إلى كلام الأئمة الكبار أيضا يكون له الاعتبار، وإن كان المتأخر ضعفه لكن الكبار كانوا يسبرون أحاديث الشيخ وكانوا يوازنون بأحاديث زملائه، فما وافق فإذا رأوا أنه وافق في أكثر أحاديثه وأخطأ في بعضه فقالوا أخطأ في أحاديث والباقي صحة. قال أبو داود رحمه الله اللهم صل على محمد وآله وسلم. مسألة كثيرة ولا يقول ايش حفظك الله يا شيخ، هل ممكن ان تحكي لنا مناظرة ابن عباس بالخوارج؟ سبحان الله، التفصيل لم يذكر لكنه ذكر بإسناد صحيح ذكره انت، انظر في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى اين هو. على كل هل موجود هو، وكذلك في البداية والنهاية ذكره بالتفصيل وناظرهم، ويقول هم من جملة ما كانوا يقول، أما تفاصيل ما استهدر لكنه من جملة ما كانوا يقولون، لماذا تقتلون الناس ولماذا تكفرون؟ قالوا لقد كفروا بتحكيم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى العشري، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، فقال ألستم تقرؤون في كتاب الله إذا قتل إنسان صيدا في الحرم أو هو محرم ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال ومن قد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكمان به ذو عدل. قال هنا أمر الله تعالى أن يحكم ذو عدل منكم، فكيف تقولون هذا ذو عدل يحكمون بحكم الله تعالى؟ كذلك أمور أخرى الذي هي القتل والأحاديث الذي فيها اشتباه كانوا يستدلون بأحاديث أنه قتاله كفر فمعاوية وعلي قاتلوا فكفروا إلى آخره فأنتم تقاتلون فكفرتم فالحاصل على كل حال ذهب لابن عباس فناظرهم فرجع 4000 منهم وكانوا متمركزين في حراورة والنهروان. نعم. يقول هل الذين يقاتلون الرافضة المتسلطين على أهل السنة وبلدانهم من تمديد باطلهم وتشعيعهم الكفري على الضعفاء من أهل السنة هل قتالهم جائز؟ والله المسألة مسألة لا شك فيه، نحن لا نشك أن قوما يعتقدون أن أبا بكر عمر والصحابة في كتابهم الكلين الكافي صحيح البخاري، كليني هو مثل البخاري عندهم أصح كتاب فيه أنه لقد كفر، هم يعتقدون هذا الاعتقاد، لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 نفر مقداد وسلمان وأبو ذر وبلال وعمار، أما عمار فقد حاس حيسة ثم سلم يعني أراد أن يكفر، فأربعة فقد بقوا وإلا كلهم كفروا، ومعلوم أن هؤلاء إلى الآن يسمون أبا بكر وعمر صنم قريش، وعائشة رضي الله عنها يسمونها الزانية إلى الآن قاتلهم الله، وهذا والله سمعنا في عرفات بأصواتهم قديم كانوا يصيحون بمثل هذا، وهم وشيخنا الهلال ذكر قال أنا كنت رايح إلى الهند مسافر بالباخرة قبل يمكن حوالي 80 سنة أو أكثر، فقال نزلنا في عمان أو في عمان، في عمان بالباخرة كانت راسية 6 ساعات، فنزلنا لنصلي الجمعة ورأينا المسجد، فلما دخلنا في المسجد صلينا 2 ركعات والشخص قائم على أن كنا حسبنا أنه يخطب خطبة، فهم يقرؤون روض خان، هذه روض خان عندهم تأليف لأولاء الفجرة وفيها سب الصحابة وفيها ذكر عائشة، يقول الشيخ الهلالي وكأني أرى وهو يحكي لنا، يقول كلما جاء ذكر عائشة رضي الله عنها كلهم يقولون تو 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 يا زانية تو 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 يا زانية، والشيخ الهلالي رجل جري قال فقمت وكنا 3 أو 4 نزلنا لنصلي هناك، فقال يا إخواني قوموا من هنا لا يسقط السقف علينا يسبون حبيبة رسول الله، قال كادوا أن يبتشوا به وبهم فلكنهم خرجوا وسلموا، فهؤلاء القوم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد ماذا تقول به؟ لكن المسلمين على كل حال يعني لأجل المدارات وغيرها يبقونهم في صف المسلمين ماذا يفعلون، والأعداء الإسلام يعرفون أن هؤلاء هم في صالحنا في كل مكان، وأنا في تلك الأيام كان عندنا نشاط فكنت أتابع لما جاء الخميني في الحقيقة، فكنت أتابع فعرفت باليقين مما ذكرت من الشواهد وغيرها من المبصرين ومن المعلقين على هذه الحوادث يقولون إن أولئك أرسلوه ليفرق جمع العرب يسلطوه على العرب كلهم، وهم منفذين هذا. الآن أليسوا قد نجحوا في تسليط أولئك الفجرة على العراق؟ الإخوان يأتون ويبكون يقولون والله ما نجد، إذا عرفوا أننا سني فلا نجد الوظيفة، وإذا غيرنا اسمنا يقولون كذاب أنت، فيقولون الآن ضيقوا وكل يوم يقتلون ويصفون أهل السنة، فالله المستعان. وأنت تقول ماذا تقول؟ جائز قتالهم إذا قام القتال معهم فلا تتخلف، بارك الله فيك. ما حكم قول رمضان كريم؟ كلمة كريم في الحقيقة لا بأس، كريم صفة من صفات الله تعالى، كثير من ولكل معناه إذا نسب إلى الله تعالى، كذلك العزيز أيضا كما يقال، فلا معنى أن تقول لأن فيه يعني موضع الكرم، رمضان كريم يعني الوقت وقت الكرم والجود، بهذا المعنى خلوا الناس يقولوا حتى يتأثروا بهذا، وليس معناه أنه صفة لله تعالى فلا يجوز يعني إطلاقه عليه، هو صفة لله وصفة للآدمي أيضا. يقول فرآن كريم: فإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم. فعلى كل حال، وهل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف التهنئة بدخول شهر رمضان الذي جاء؟ قالوا: الحديث الذي ذكره بعضهم أنه صح: أتاكم شهر رمضان شهر المبارك، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فيه التهنئة، لكنه لم يثبت التهنئة في الحقيقة، ما أذكر إلا أن تهنئة العيد كانوا يهنئون بلفظ تقبل الله منا ومنكم، هذا موجود في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح. أما تهنئة بدخول شهر رمضان ما أذكر، إلا أنهم رأيت أبو عبد الرحمن ابن عقيل قد صحح الرواية: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك شهر تضاف في الحسنات، ذكر له متابعة وشواهد واستفاد منه أنه يجوز أن يهنى الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ الناس بإخباره أنه أتاكم. ما حكم التبرك بالأشخاص والأحجار؟ هذا أمر معلوم من دين الإسلام وعقيدة الإسلام أنه التبرك بالأشجار والأحجار هذا شرك ولا شك فيه. هل تقبل الحجر الأسود اتباعا أم تبرك؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلتك. إذا حلفنا وقلنا رب المصحف، هل لا ما يجوز رب المصحف؟ المصحف تعرف أنه بين الدفتين أوراق وكذا مصحف، لكن إذا قلت والقرآن العظيم جاز هذا، وكلام الله جاز هذا إن شاء الله، لأن هذا صفة من صفات الله. أما المصحف ففيه كل شيء، فيها تجريد وفيها ورق وفيها كذا. هل هذا لا يتوهم أن القرآن مخلوق كما يزعمون؟ نعم يتوهم، لكنه علمناهم وعلمهم بأن إذا قلنا لا يجوز هذا مصحف، لكن قل وكلام الله و يعني وأحلف به بكلام الله، أحلف بالقرآن العظيم جاز هذا. أنا نازل إلى قرية فليس لي مكان إلا سأبيت إلا بيت والدي وبيت أخي، أين أسكن؟ لأن في بيت والدي هناك خادمات كاشفات الوجه، لأن في بيت والدي هناك خادمات كاشفات الوجه، ولكن وجودي في بيت والدي هناك مصالح، ألا وهي إيقاظ إخواني للصلاة وتعبير كاشفات الوجه: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا رأيت المصلحة إن شاء الله لإصلاح، فانظر إلى المصلحة ولعلك إن شاء الله تصلحهم وتبقى فيهم وتعلمهم كيف إذا واجه الإنسان امرأة لا يجوز النظر إليها بغض البصر، والخطاب بخطاب لا يكون فيه شيء من الشر. ما معنى فالوزج وما معنى بعبد الجنة؟ فالوزج أصلها لغة فارسية فالودة، دالها ونونها هذه الجيم من علامات بالآخر من علامات المعرب، فالمعرب أو المعرب للجواليق، انظروا في كتاب قديم، ففالودة أصلها فادودة، سادة الذي سادة تقولون سازج، ففالوزج هذه يقولون أنه السمن والتمر وكذلك يعني ما هو الظاهر العقد، هذه كلها يطحن ويخلط فيكون يسمى فالوزج والله أعلم. العقد نعم، اللبن المجفف أو الحليب المجفف نعم. وبحبوحة الجنة الظاهر سعة الجنة، بحبوها أي سعة الجنة. نرجو منكم مأجورين تحديد المدة بالدقائق ما بين آخر وقت للسحور وأذان الفجر. آخر وقت للسحور الآن تنظر أنه متى وقت أذان الفجر في التقويمات، هذه جربوها ووضعوها. أما الإمساكية الاحتياطية فهذه ليس لها الأصل بالحقيقة، إنما تنظر متى يؤذن، دقائق قبلها تقف إن شاء الله وتتوقف عن الأكل والشرب، يعني تقول لنا بالواضح الآن لو رأيت تقاويم أم القرى وغيرها فقد قالوا أذان أو وقت الفجر كذا ساعة 4 والآن هي كم يكون دقائق، 12 دقيقة، ربما يأتي فيما بعد ساعة 4 وأقل 4 وكذا، فقبلها بقليل يجب عليك أن تتهيأ للترك قبل كذا دقيقة من الأذان وينتظر فيه، لأنه لا يقدر يضبط كل يوم تزيد تنقص. أما لقطة، ما حكم لقطة الحرم؟ شخص دخل الحمام فوجد ساعة مثلا داخل الحمام، ما حكم ذلك؟ الساعة تكون لقطة ذا بال. أما إذا كان قلم بريال ريالين طاية خذها واستفد منها وادعو الله لمن هذا القلم. أما إذا كان مثل هذه الأشياء فالحمد لله توجد هنا أمانة فأنت وده الأمانة. أنا أذكر أن حاجا كان عنده ساعة نظارة غالية جدا مكتوب عليه اسمه، جاء في قبل السنة وضاعت عنه هذه النظارة، قال هذه جبتها من ألمانيا وغالية وكذا وكذا، قلت على كل حال عظم الله أجرك. في العام القادم جاء للحج واحد من الإخوان قطعت دراهمه، فكان باب الملك فيه الأمانات والعساكر، دخلنا فإذا النظارة يواجهنا باسمه وهو موجود منذ سنة عندهم، قال هذا حقي، قال إيش دليل؟ قال عليه اسمي، وراه إيش اسمه جواز وأخذ. فالأمانات يجب أن تكون تحفظ هناك. فرضنا أن الشخص حج وراه، لكن من الممكن أن يوصي أنك إذا وجدت هناك جيب لي، لأن كل سنة يأتون الناس من تلك المنطقة ولا يجوز التصرف فيها. وصلى الله. يقول الأخ حج وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى وذهب إلى بلاده، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بالعمرة ويدخل بالعمرة بعدما يفرغ من العمرة ويذبح شاة هنا، ثم يسعى 7 أشواط وطواف الإفاضة ركن قد أدى، فيكون إن شاء الله أكمل ما كان نقص عليه. لا يسعى، بس يسعى سعي العمرة غير وبنية سعي الحج الذي فاته سعيا آخر. زوجتي أتت معي للعمرة، وهذا الشاط لابد منه نعم. زوجتي أتت معي للعمرة ولكن نزل عليها الدم منذ 10 أيام ما أدري أو 15 يوم ولم يرتفع، فهل يجوز لها العمرة وهل يجوز لها الصلاة في المسجد؟ إذا كانت عادتها تعرف هي كم يوما من الحيض فتقف عن هذه العادة، لكن إذا اشتبه عليها الأمر فتنظر إلى لون الدم، فإن دم الحيض دم أسود يعرف، تعرف النساء أو يعرف فيه عرف ورائحة، فإذا كان ذهب الدم الأسود وجاء الدم الأحمر القاني فهذا لا يمنعها من الصلاة بشرط أن تتوضأ لكل صلاة، كذلك تتوضأ وضوءا خاصا للطواف والعمرة والعمرة، فتأتي وتطوف وتسعى، وإن كان الدم يجري صلاة طوافها صحيح كما أن الصلاة في هذه الحالة صحيح، بشرط أن تعرف أن الدم ليس أسود والحيض إلى هذه المدة 15 بعيد، فلا بد أن تميز فتغتسل وتتوضأ ثم تأتي وتعتمر إن شاء الله، ويجب عليها الصلاة أيضا تتوضأ لكل صلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه فإذا جازت لها الصلاة جازت لزوجها. ما هو الضحك الذي يبطل الصلاة؟ أهله الابتسامة والقهقهة؟ على كل حال الابتسامة لا، يعني إن شاء الله مثل البكاء وكذا لا يكون مبطلا للصلاة، لكن القهقهة هو الذي يبطل الصلاة لكن لا يبطل الوضوء. الحنفية قالوا أنه انتقض وضوء أيضا وهذا ليس بصحيح، إنما يبطل الصلاة والله أعلم ولا يبطل الوضوء. ما هو حكم تكرار العمرة؟ إذا جئت من بلدك فلو جئت كل أسبوعين لا بأس فيها إن شاء الله من الميقات، أو مررت بالميقات فتحرم، اعتمرت قبل يومين وذهبت إلى المدينة النبوية ثم وأنت راجع بالميقات فيجوز لك أن تحرم، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة إن شاء الله. أما الذي يفعلونه من التنعيم فهذه ليست من السنة كل يومين أو ثلاثة. ما هو ضابط الضرورة في ارتكاب المحرم؟ هناك حاجة وهناك الضرورة. الحاجة قد يصبر عنها، لكن الضرورة قد يكون مثل ما قالوا أن فمن اضطر، مثل ما في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإذا وقعت الضرورة وفسروها أنه يكاد يموت، ففي هذه الحالة جاز له أن يأكل من لحم الميتة على قدر ما يسد رمقه. كذلك إذا غصت غصة لقمة وكاد أن يموت ولم يجد أمامه إلا الخمر فيجوز له على قدر ما يسيغ به اللقمة. هذه الضرورات التي تبيح المحظورات. والله العلماء يختلفوا، وعند الحنابلة في كتب الحنابلة والشيخ بن عثيمين وغيرهم يفتون به الحجامة أنه يفتر، لكن الذي يظهر بالروايات الصحيحة أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بالفطر بالحجامة ثم نسخ ذلك إن شاء الله. فإذا احتجم في حالة الصوم هو ضروري فلا بأس عليه، لكنه ليس كله إلا أن يصبر إلى الليل احتياطا يكون أفضل. لكن الذي يظهر مع اختلاف العلماء أن الجواز إن شاء الله يجوز ولا يفطر، وإن كان ذكرنا أنه يذكرون كثير من العلماء يذكرون الحجامة تفطر، أذن الشيخ ابن باز أيضا أشار إلى أنه لا يفطر. نعم يعني أنت أعطيت القرض. لا تسقطه عنه لا، لكن تحسبه من مال الزكاة كأن مالك موضوع في صندوق. هذا يفرقون، إذا كنت ترى أنه إن لم يعطي هذه السنة ربما يعطي بعد سنة، ولست تخاف أنها تغرق ويضيع لأن الشخص فقير مفلس ربما، فقالوا إذا كان الشخص مفلس وظهر تفليسه بالفعل وفقره ففي هذه الحالة ينتظر، فإذا وجد منه دفعة واحدة يخرج لسنوات. لكن إذا كنت تعرف أنه يأتي وربما الحين لابد أن تحاسب ولا تحاسب له.